بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب قصر الصلاة حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي.
هذا الباب ترجم له الإمام البخاري ضمن أبواب تقصير الصلاة. وجه المناسبة هو أن المعذور المريض والعاجز عن القيام في الصلاة له أن يصلي جالسا، وإن عجز عن ذلك له أن يصلي على جنب. ففيه تقصير في هيئة الصلاة، وهذا وجه المناسبة في هذا الباب. وأن من بدأ صلاته بهذا النوع من العذر حيث لم يقم ولم يتمكن من القيام وبدا صلاته عن جلوس او عن جنب ثم وجد في نفسه خفه فإنه يتم صلاته ولا يعتبر ما تركه من أداء أركانها في أول صلاته مبطلا للصلاة، بل يؤدي الباقي بما تيسر له كما شرع أو بأخذ الرخصة التي ترخص بها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا،
يعني إن تيسر له ذلك.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع.
وهذا في صلاة الليل التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، فهي وإن كانت من النوافل لكنها دليل على مشروعية هذا الفعل، لا سيما إذا اعتبرنا أن صلاته بالليل واجبة عليه، أن صلاته بالليل واجبة عليه لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما أسن وأصبح القيام يشق عليه كان يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، حتى إذا دنا من انتهاء القراءة والركوع قام وأكمل القراءة وهو قائم ثم ركع، وهكذا يفعل في صلاته، فهو مشعر بأن هذا الفعل لهذا العذر جائز، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في آخر أيامه عندما أسن وأصبح القيام طويل يشق عليه، فكان يقيم الصلاة ويصلي عن جلوس، وإذا قرب من وقت الركوع وقبل أن ينهي ما بقي من الآيات يقوم فيتلوها قائما ثم يركع، ثم بعد ذلك يرفع رأسه ثم يسجد ويفعل في الركعات الأواخر كما فعل في الركعات الأول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. في رواية
يشعر صح أو وجد خفة أن ثمة مشقة في القيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في رواية الكشميهني: أتم ما بقي، أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف،
يعني أنه يعيد الصلاة. نعم.
وهو محكي عن محمد بن الحسن
وخرج الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة،
وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام.
نعم.
قوله: وقال الحسن إن شاء المريض، أي في الفريضة، صلى ركعتين قائما، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي أيضا بلفظ آخر، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه.
هذا من قدر عليه، لكن المريض يكون عاجزا عنه، فله أن يصلي بهذه الرخصة. نعم.
قال: إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة. انتهى. قال: ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها، فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور.
يعني أنه استمر في صلاته وإن تغير الحال بأن وجد خفة فقام وصلى قياما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية قائما ثم ركع. وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية
كما فعل في الركعة الأولى.
وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن، وسيأتي
بعد أن طعن في السن. نعم.
وسيأتي في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ: حتى إذا كبر. وفي رواية عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا. وفي حديث حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام، وكان يصلي في سبحته جالسا،
يعني صلاة الليل.
الحديث أخرجهما مسلم. قال ابن التين: قيدت عائشة رضي الله عنها ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة، وبقولها حتى أسن، لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة،
ولأن في قيامه مشقة فأخذها بالرخصة وكان يصلي جالسا.
قال: وأفادت أنه كان يديم القيامة وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وقال ابن بطال: هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث عائشة رضي الله عنها يتعلق بالنافلة. ووجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى.
يعني على سبيل أنه كان يفعلها لوجود المشقة، فإذا كان ذلك جائزا في النوافل فيجوز أن تلحق بها الفرائض، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه. والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما
لوجود العذر. نعم.
ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، خلافا لمن أبى ذلك. واستدل لمن أبى ذلك،
يعني وقال لا ينبغي أن يجمع بين الجلوس والقيام، بل لا بد من القيام وإلا يبتدئ بالجلوس ويتم الجلوس بالجلوس ولا يغاير ذلك ويقوم بعد الجلوس.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله،
يعني من جلوس أو قيام.
قوله فإذا بقي من قراءته فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل.
نعم، لا سيما وقد حدده بثلاثين إلى أربعين آية، قد كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة حتى يقرأ المئة آية وأكثر. نعم.
قال: وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما،
له أن يفعل ذلك بحيث إنه إذا أراد الركوع يقوم ويركع قائما، وإذا لم يتمكن يركع وهو جالس، وهكذا يفعل في الصلاة التي يبدأها بالقيام ثم يعرض له وتحول المشقة بينه وبين استمراره بالقيام فيجلس ويتم القراءة ويركع وهو جالس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد. قوله: فإذا قضى صلاته نظر إلى آخره،
يعني إن وجدها مستيقظة تحدث معها، وإن وجدها نائمة يعني اضطجع إلى أن يأتي المؤذن فيقوم لأداء صلاة الفجر. نعم.
قال: يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على ركعتي الفجر إن شاء الله تعالى. ثم قال ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة،
يعني خاتمة لهذا الباب لبيان ما فيه من إحصائية لعدد الأحاديث التي وردت فيه المرفوع منها والمعلق، ولعدد الآثار التي جاءت فيه والمتصل منها والمنقطع. نعم.
قال: اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على 52 حديثا، المعلق منها 16 حديثا، والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى 32، والبقية موصولة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قدر الإقامة بمكة، وحديث جابر رضي الله عنه في التطوع راكبا إلى غير القبلة، وحديث أنس رضي الله عنه في الجمع بين المغرب والعشاء، وحديث عمران رضي الله عنه في صلاة القاعد. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم 6 آثار، والله أعلم.
وبهذا ختم هذا الباب أو هذه الأبواب في صلاة القصر